بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله الشيخ سعيدا خيرا، وهو من زملائنا في الطلب عند شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. وكما سبق، والله إننا نتحرج عند أن تتأخر الكلمة، ونحب تكون الكلمات بين المغرب والعشاء، لولا ضيق الوقت في الدورة وضيق المادة الموجودة فيها. وأسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنه ما قال، وأن يغفر لنا وله، وأن يستر علينا ما لا يعلم الناس. ونحن الحمد لله طلبة علم، تعاون على البر والتقوى، ويشد بعضنا أجر بعض. والله تعالى قد قال لنبيه وكليمه موسى: سنشد عضدك بأخيك. والإنسان بالله ثم بإخوانه في التعاون والتزاور والتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ونحن بحاجة إلى هذا جميعا. فجزاه الله خيرا وجزاكم الله جميعا خيرا. طيب، تفضل يا أخي آدم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انتقل بنا الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى إلى مبحث عظيم من مباحث أصول الفقه، وهو من أهم مباحث الأصول، لأن الشريعة الإسلامية أكثرها عمومات. الناظر في نصوص الكتاب والسنة يجد أن أكثر النصوص عمومات، تأتي ألفاظ العموم مثل من وما أشبه ذلك. كذلك أيضا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، الإنسان، المؤمنون، المتقون، الأبرار، المفلحون، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي هي ألفاظ عموم. وهكذا أيضا كالنكرة مثلا في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، فإنها أيضا تفيد العموم. كذلك أيضا المفرد المضاف فإنه يفيد العموم، وما أشبه ذلك من ألفاظ العموم. فالذي يتأمل في نصوص الشريعة كتابا وسنة يجد أن أكثرها عمومات، وتندرج الأفراد تحت تلك العمومات. فالبحث في العموم من أهم الأبحاث. وأول من ذكر مباحث العموم وفصلها وبينها وجلاها ووضحها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة. وقد مر بنا مرارا أن علم أصول الفقه علم سلفي، ليس هو من علوم الأشاعرة ولا من علوم المعتزلة ولا من علوم أهل البدع والأهواء، ولكنهم دخلوا فيه وأفسدوه، أفسدوه بقواعد المنطق وقواعد الكلام، شوشوا قواعده وعقدوه وصعبوه على طلبة العلم. وإلا فهو علم أصيل سلفي، أول من ألف فيه على سبيل الاستقلال كما مر بنا في أول الكتاب هو الإمام الشافعي رحمه الله، وخدمه علماء أهل السنة خدمة عظيمة. فكم هو كلام الخطيب، وكم هو كلام كذلك أيضا الشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهكذا أيضا من المعاصرين كالسعدي والشنقيطي والعلامة ابن عثيمين ومن جرى مجراهم، وتكلموا في هذا العلم وسهلوه وقربوه وهذبوه. والإمام الشافعي من أعظم علماء الإسلام الذي تكلم على هذه المباحث العظيمة. وقد مر بنا سابقا أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى لما طلب من الإمام الشافعي أن يكتب كتابا يبين فيه حجية خبر الواحد، ويبين فيه الناسخ من المنسوخ، ويبين فيه مسائل الإجماع، ويبين فيه كذلك أيضا ما يتعلق بالبيان، فتكلم بكلام عظيم في تلكم المباحث، وجاء بالعام والخاص، ولم يكن معروفا قبل ذلك ما كان يقرره الإمام أو ما قرره الإمام الشافعي وأشهره وبينه، ما كان ظاهرا بينا مشهورا كما بينه الإمام الشافعي. فتكلم على العام والخاص، وأن هناك عام يراد به الخصوص وهناك عام مخصوص، وتكلم بكلام عظيم صار حجة لأهل الحديث على أهل الرأي، وعلى أهل الكلام، فتكلم بكلام عظيم جدا وبين ووضح هذه المسائل. والعلماء يتكلمون على دلالة العام على أفراده، هل هي قطعية أم أنها ظنية، وجمهور العلماء على أن دلالة العام على أفراده ظنية، بمعنى أنه يحتمل أنه يحتمل الخصوص، بمعنى أنه يحتمل الخصوص، فدلالة العام على أفراده ظنية، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، ليست قطعية. وحينئذ هل يخص العام بالدليل الظني أم لا؟ الحنفية مثلا يقولون دلالة العام قطعية، الجمهور يقولون ظنية، ولذلك الحنفية يقولون العام دلالته قطعية ولا يخص إلا بقطعي، لا يخص بالظن، لا يخص إلا بقطعي. على كل حال هناك مباحث تأتي معنا في هذا الموضع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. طيب، لما قال والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا، هذا من حيث اللغة، العموم من قولهم عممت زيدا بالعطاء، وسميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس، وإلا فهو في الاصطلاح اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، لفظ يستغرق جميع الأفراد بدون حصر. وكلمة بدون حصر أخرجت ماذا؟ ألفاظ العدد كالمئة والألف، هي تعم جميع الأفراد لكن بحصر. والعلماء يقولون المطلق والعام كلاهما يشمل أفرادا، لكن الفرق بين العام والمطلق أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. العام عمومه شمولي يعني يستغرق جميع الأفراد على سبيل الشمول، فلو قال قائل أكرم الطلاب فهذا يشمل الجميع، ما يخرج منهم أحد، عموم العام هنا شمولي، الطلاب المعرف بالألف واللام مفيد الاستغراق، أكرم الطلاب فيشمل الكل، الكبار والصغار، ويشمل القريب والبعيد، يشمل الجميع. ولكن المطلق عمومه بدلي، تقول أكرم طالبا، الآن أكرم طالبا يشمل هذا وهذا أو هذا أو هذا أو هذا، لكن عمومه على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. يعني لو قلنا أكرم طالبا جاء وأكرم هذا امتثل، لو أنه لم يكرم هذا لكنه أكرم هذا امتثل، لم يكرم هذا ولا هذا أكرم هذا امتثل. فلذلك قالوا المطلق عمومه بدلي، يعني يصلح أي فرد مكان غيره، لكن العام يشمل الكل على سبيل الاستغراق، الكل يعم، لكن هذا يعم على سبيل البدل وهذا يعم على سبيل الاستغراق. فيقول هنا والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا، وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وقد يتناول جميع الجنس، يعني قد يتناول اثنين فقط، قد يتناول آلافا مؤلفة، كقولك عممت الناس بالعطاء، كم الناس؟ قد يكون أهل المدينة فيها ملايين البشر. قال وأقل ما يتناول شيئين، يعني ما تقول مثلا عممت زيدا بالعطاء هذا الآن عام، لا، يعني هذا من حيث اللغة عممته بالعطاء عممت زيدا، لكن في الاصطلاح هو لفظ مستغرق لجميع الأفراد شيئين فأكثر، ليس لواحد فقط. قال وأقل ما يتناول شيئين وأكثره ما استغرق الجنس، جنس الناس، جنس الرجال، جنس النساء، الذين آمنوا، الأبرار، المتقين، يشمل أفرادا كثر. قوله فصل.
قال رحمه الله فصل، وألفاظه أربعة أنواع، أحدها اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار وما أشبه ذلك، وأما المنكر منه كقوله مسلمون ومشركون وأبرار وفجار فلا يقتضي العموم. ومن أصحابنا من قال هو للعموم، وهو قول أبي علي الجبائي، والدليل على فساد ذلك أنه نكرة فلم يقتضي الجنس كقوله رجل مسلم.
نعم، يقول هنا في هذا الفصل العموم له ألفاظ، وقال هي على أربعة أنواع. الأول منها قال اسم الجمع بشرط أن يعرف بالألف واللام، اسم الجمع بشرط أن يكون معرفا بالألف واللام. قال كالمسلمين والمشركين والمؤمنين والمتقين والمفلحين والصائمين والصادقين، مثل قول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عشرة، ويذكر المسلمين المسلمات القانتين الخاشعين الصادقين. هذا الآن اسم جنس معرف بالألف واللام، فيعم إن المسلمين جميع المسلمين، إن طيب المؤمنين يشمل الجميع، الصائمين كذلك، وهكذا. ثم قال وأما مسلمون ومشركون وأبرار وفجار، قال فلا يفيد العموم، خلافا لأبي علي الجبائي المعتزلي. وقد مر بنا مرارا أن من محاسن هذا الكتاب اللمع للشيرازي أنه سهل في عباراته، وأنه خال إلى حد كبير من كلام أهل الكلام وكلام أهل المنطق، وأنه يرد على المعتزلة ويرد على الأشاعرة ويبين المسائل الأصولية التي منزعها أصل عقدي. قد مر بنا من هذا شيء كثير وما بقي أكثر، فتأتي مسائل ويبين المنزع العقدي الذي هو فيها أو يشير إليه. طيب، قال فصل والثاني.
قال رحمه الله فصل والثاني اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام كقولك الرجل والمسلم، ومن أصحابنا من قال هو للعهد دون الجنس، والدليل على أنه للجنس قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، والمراد به الجنس. ألا ترى أنه استثنى منه الجمع فقال إلا الذين آمنوا، وتقول العرب أهلك الناس الدينار والدرهم، ويريدون الجنس.
نعم، يقول اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام، اسم الجنس رجل، الرجل المسلم، فهذا اسم للجنس، جنس المسلم جنس الرجال، فعرف بالألف واللام. هناك من قال لا، الألف واللام في الرجل للعهد، والعهد كما تعلمون إما عهد ذكري أو ذهني أو حضوري، فيقولون لا هذا العهد، فقال لا ليس للعهد وإنما هو للجنس. طيب ما هو الدليل على أنه للجنس؟ قال صحة الاستثناء منه، لو كان للعهد ما يصح الاستثناء، ما يصح أن يستثنى منه إذا كان للعهد، يعني إنسان واحد رجل واحد مسلم واحد. ولهذا قال والعصر إن الإنسان، لو كان الإنسان هنا فرد معين ما صح أن نستثني منه، ما صح أن يستثني الله عز وجل منه، وقد قال إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا استثنوا من الإنسان، دل على أنه ما أراد فردا وإنما أراد جنسا، أراد جنس الإنسان، أي أن جنس الإنسان في خسارة إلا من استثناهم الله عز وجل من الخاسرين، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلامة السعدي رحمه الله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات كملوا بذلك أنفسهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كملوا بذلك غيرهم، فهم ساعوا في تكميل أنفسهم وفي تكميل غيرهم. نعم.
قال رحمه الله فصل والثالث الأسماء المبهمة، وذلك من في من يعقل، وما فيما لا يعقل في الاستفهام والشرط والجزاء. تقول في الاستفهام من عندك وما عندك، وفي الجزاء تقول من أكرمني أكرمته ومن جاءني رفعته. وأي فيما يعقل وفيما لا يعقل في الاستفهام والشرط والجزاء، تقول في الاستفهام أي شيء عندك، وفي الشرط والجزاء أي رجل أكرمني أكرمته، وأين وحيث في المكان، ومتى في الزمان، تقول اذهب أين شئت وحيث شئت واطلبني متى شئت.
نعم كل هذه واضح يعني الكلام سهل وواضح في أنه يفيد العموم، وقد مثل بأمثلة أيضا سهلة وواضحة، فقال تقول مثلا أي شيء عندك، هذا عام أي شيء عندك، وقال أي رجل أكرمني أكرمته، أي رجل من العرب من العجم من المسلمين من الكفار من كان. قال وتقول كذلك اذهب أين شئت أينما شئت، اذهب أي مكان تشاء. قال وحيث شئت كذلك. قال واطلبني متى شئت. الله عز وجل لما قال من عمل صالحا فلنفسه، الآن أين اللفظ العام؟ من عمل صالحا، من عمل صالحا من الذكور من الإناث من العرب من العجم، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء من الذكور والإناث والعرب والعجم والأغنياء والفقراء والأمراء والمأمورين والرؤساء والمرؤوسين الكل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يشمل جميع من أحدث، جميع من أحدث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأمثلة هذا كثيرة جدا في الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله فصل والرابع النفي في النكرات، تقول ما عندي شيء ولا رجل في الدار،
يعني هو يريد لما قال والنفي في النكرات أي النكرة في سياق النفي، وليس هذا فقط يعني إنما هو جاء مثال، وإلا فالنكرة في سياق النفي في سياق النهي في سياق النفي مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، فحول وقوة نكرتان في سياق النفي في سياق النفي، فلا تحول لأحد ولا قوة لأحد على ذلك التحول إلا بالله عز وجل. كذلك لا إله إلا الله، أين النكرة؟ إله، إله في سياق ماذا؟ النفي، فتفيد ماذا؟ العموم، ليس هناك إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، ليس هناك معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما عبد من دون الله عز وجل فعبادته باطلة. كذلك أيضا قول الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أين النكرة؟ عندنا ثلاث نكرات في هذه الآية، ثلاث نكرات، نفس لنفس وشيئا، لا تملك أي نفس لأي نفس أي شيء، ثلاث نكرات. انظر الآن عند أن يعرف الإنسان أصول الفقه ويعرف مثل هذه المسائل كم تتسع آفاقه، وعند أن ينظر في النصوص في الآيات في الأحاديث كم يدخل في ذهنه من المعلومات ومن الفائدة ويفهم النص كما أراد الله عز وجل كما أراد الله عز وجل أو يقارب ذلك، فيحصل له خير كثير. كذلك أيضا النكرة في سياق النفي الأول في سياق النهي، الأول في سياق النفي الآن في سياق النهي، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أين النكرة؟ شيئا، أين النهي؟ ولا تشركوا، لا. كذلك أيضا يعني من النكرة في سياق النهي، من يأتي مثال؟ ولا تزر، هذا الآن أين النهي؟ بيد نهي أين النكرة؟ لا نريد نصوص،
لا تجعل مع الله إلها آخر،
ها؟ لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل إله، النهي ونكرة، إله نكرة في سياق النهي، لا تدعو مع الله إلها آخر ولا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، النصوص كثيرة في هذا. طيب نكرة في سياق في سياق الاستفهام، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ سمي نكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم، ليس لله عز وجل سمي، يساميه سبحانه وتعالى. طيب، أليس الله بكاف عبده؟ طيب، النكرة أيضا في سياق الشرط، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، خيرا نكرة في سياق الشرط، وهذا أيضا يفيد العموم، هذا إضافة إلى ما ذكر. كذلك أيضا يقولون النكرة في سياق الإثبات إذا كانت للامتنان تعم، النكرة في سياق الإثبات، لأن العلماء يقولون النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. أكرم طالبا، الآن طالب نكرة يفيد العموم، لكن إذا كانت نكرة في سياق الإثبات على جهة الامتنان فإنها تعم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. أقل الجمع ثلاثة، فإذا ورد لفظ الجمع كقوله مسلمون ورجال حمل على ثلاثة، ومن أصحابنا من قال هو اثنان، وهو قول مالك وابن داود ونفطويه وطائفة من المتكلمين. والدليل على ما قلناه أن ابن عباس احتج على عثمان رضي الله عنه في حجب الأم بالأخوين، وقال: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك. فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. فادعى ابن عباس أن الأخوين ليسا بإخوة، فأقره عثمان على ذلك، وإنما اعتذر عنه بالإجماع، ولأنهم فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع، فقالوا رجل ورجلان ورجال، ولو كان الاثنان جمعا كالثلاثة لما خالفوا بينهما في اللفظ.
طيب، هنا مسألة أختم بها الوقت، وهي أن الجمهور اختلفوا مع الأشاعرة هل الألفاظ السابقة تدل على العموم بنفسها أم أنها تدل على العموم بقرينة. جميع ما سبق، هل تلك الألفاظ تدل على العموم بنفسها، يعني صيغتها ووضعها اللغوي هل يدل على العموم من حيث الوضع اللغوي ومن حيث صيغتها أم بقرينة؟ فالجمهور يقولون أنها تدل بنفسها، ومنشأ والأشاعرة يقولون لا، بقرينة. طيب، ما الإشكال في ذلك؟ هنا منزع عقدي من الذي مر علينا مرارا ويمر علينا مرارا، وهو الخلاف في حقيقة الكلام، هل هو الأصوات والحروف كما قال الجمهور، أم يعني استدلالا بعدد من النصوص، وكقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فجعل الكلام هو المسموع، والمسموع هو الحروف والأصوات. والأشاعرة يقولون الكلام هو المعاني النفسية، وأما الألفاظ فإنما هي عبارة عن كلام الله. هذا منزع عقدي في هذه الأبواب، ولذلك مر بنا أن الأشاعرة يقولون الأوامر والنواهي ليس لها إيش؟
صيغة.
ليس لها صيغة، قالوا الأمر ليس له صيغة، النهي ليس له صيغة، والجمهور يقولون لا، الأوامر لها صيغة والنواهي لها صيغة، وهذا الذي تدل عليه لغة العرب. لكن أولئك أرادوا الفرار من إثبات الكلام لله عز وجل، فعند أن يقرأ الإنسان في كتب كتبها الأشاعرة في هذا الباب سيروج عليه مثل هذا. نعم، قد يروج على البعض دون أن يفهم ماذا أرادوا وماذا قصدوا، لكن هم يريدون هذا. وقد مر بنا في أول الكتاب أن بعض الماتريدية بعض الأشاعرة يقول لا ينبغي ولا يجوز أن يصنف في الأصول إلا بناء على أصل عقدي، ما تكتب في الأصول ولا يتكلم الإنسان في الأصول إلا بناء على استناد عقدي، هم على عقائد باطلة، وأهل السنة يستندون إلى عقيدة صحيحة فيتكلمون بالحق وأولئك بالباطل. نسأل الله تعالى ينفعنا ما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.